رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصل بنا الكلام إلى التذكيرات والتنبيهات إلى وجود الصانع المتعال وأنه كيف نفتح الكلام مع ملحد أو مع منكر لإثبات وجوده تبارك وتعالى وكيف نبرهن عليه تبارك وتعالى. إنما ذكره صاحب الكتاب هنا ذكر أمران. أولا أشار إلى إجمال هذا البرهان الموجود في الآيات في آيات عديدة وفي روايات كثيرة، الآيات التي تذكر وتأمر بالتدبر في آيات الكون، وسيذكر قسما من هذه الآيات وبعد ذلك الروايات الكثيرة. كلنا سمعنا هذه الآيات وقرأنا هذه الروايات الكثيرة، لكن الكلام في وجه الاستدلال الموجود في هذه الآيات الشريفة. سنقرأ إن شاء الله بعض هذه الآيات وأنتم تقرؤون بقيتها. أنزل من السماء ماء أحيا به الأرض بعد موتها إلى آخره، من آياته جعل لكم الليل سكنا، من آياته كذا، من آياته كذا، والروايات عديدة المذكرة بوجود المصنوعات على إثبات الصانع المتعال، منها حديث توحيد المفضل ومنها غير ذلك. المهم هنا أن نعرف الوجه البرهاني الموجود في هذه الآيات والروايات، وذلك لأن أذكر مقدمة قبل بيان المطلب، لأن أحسن من دعا إلى الله هو الله نفسه، أحسن من يدعو إليه هو ذاته كما في آيات القرآن ورسوله وكتابه، لأنه أرسله الله ليدعو الناس إليه. وطبعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخاطب ويكلم مع الناس كافرين، ناس ملحدين، وكان يطلب منهم أن يؤمنوا بالله. فالطريق التي سلكها رسول الله والطريق الذي انتهجه القرآن لابد أن يكون أحسن الطرق، لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق للإنسان وهو الخالق لعقل الإنسان، فأحسن البراهين ما ذكره الله في القرآن وما ذكره رسول الله. ولا تصور أن شخصا، أن مؤمنا عنده ريبة أو ترديد في هذا الأمر البديهي، أن أحسن من يدعو إلى الشيء صانع ذلك الشيء، إن أحسن من يبين البراهين والأدلة على وجود شيء هو الصانع هو الخالق. نحن بصفتنا مؤمنين وبصفتنا نؤمن بالله ونؤمن بأنه خالق الكون، فنعلم بأن أحسن البراهين هي ما ذكر في القرآن وفي روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا جدا من الأهمية لمكان أن نعرف كيفية البرهان، كيفية الاستدلال، لأن القرآن لا يطلب من الناس أن يؤمنوا بالله تقليدا أو من دون برهان. القرآن ملأ نداءه العالمين والخافقين: لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فكيف هو يطلب من الناس أن يؤمنوا من دون برهان يقيني وجداني ضروري؟ كلا، لا يمكن هذا. فالبرهان الذي يذكره الله في كتابه ويستخدمه رسوله وأولياؤه: أولا أحسن البراهين، أسد البراهين، يعني لا يمكن أن يكون فيه ذرة خدشة ومناقشة ومحل إشكال. أحسن وأسد البراهين هو ما ذكره، ما ذكر في القرآن من الاستدلال على الله تبارك وتعالى. من هذا المنطلق نريد نعرف ما هو الوجه البرهاني الموجود في هذه الآيات الكثيرة. إن شاء الله سنقرأ هذه الآيات. ما يذكره صاحب الكتاب الميرزا المرواري هو يقول أن هذه البراهين قائمة على فهم مقلبين، وكلاهما بديهي وعقلي ووجداني. المطلب الأول أن نعرف صفات المصنوع، أن المصنوع، نحن الآن لا نحكم بأن الإنسان مصنوع أو ليس بمصنوع، أن الشمس مصنوع أو لا، الشجر مصنوع. نقول لو كان مصنوعا كيف كان يكون؟ فرضنا فرضا، ما هي صفات الصنع؟ صفات المصنوع بعبارة أخرى صفات الفقر، صفات الاحتياج، صفات الضعف، صفات المدبرية، شيء المدبر، شيء الذي ليس قائم بذاته، شيء الذي ليس موجود بذاته. ما هي صفاته؟ لو كان في العالم، لو كان في العالم شيئا مصنوعا قائما بالغير ضعيفا محدودا مدبرا، كيف كان يكون؟ ما هي صفات المصنوع؟ صفات المصنوع واضح: الفقر، الاضطرار، المحدودية، المقهورية، لأن القائم بالذات لا يقهر، لا يقهر. إذا رأيت شيئا من الأشياء، هذا الشيء يكون مقهورا لشيء آخر، فاعلم بأن هذا ليس قائم بذاته. لو كان قائم بذاته لما كان يقهره شيء، ما كان يقهره شيء. الإنسان هل هو قائم بذاته؟ لنأخذ من القيام الجسماني، هذا القيام الجسماني، أنت تقوم واقفا، هل أنت بذاتك هذه القدرة على القيام؟ لا. لماذا؟ لأنك تقهر، لأنك ليس باستطاعتك أن تظل واقفا 3 أيام بلياليها، ما يمكنك، تقهر. فإذن حينما أنت قائم، قائم بالغير، هذا القيام الجسماني. حياتك بذاتك أم ليس بذاتك؟ لا، لأنه مو بيدك. جسمك بذاتك أم ليس بذاتك؟ لا، لأن جسمك إنما ينمو إلى حد محدود. أنا أريد أن يصير جسمي أطول، يصير ارتفاعي بدل مترين يصير 5 أمتار، لا يمكن ذلك. أريد حجمي يصير بدل مثلا وزني بدل 100 كيلو يصير 500 كيلو، ما يصير. أريد تصل يدي إلى آفاق السماوات، لن تصل. فأنا مقهور، يعني قولة، يعني أنا مقولب، أكو شخص قولبني بهذا القالب، ما أقدر أتخطى، مسجون محدود. بعد شنو؟ تغييرات العارضة على الإنسان. نبين من يعني نذكر آيات الصنف الإنسان لأنها أقرب الأشياء للإنسان. يعني إذا واحد ما يعرف مصنوعية نفسه فهو لا يعرف مصنوعية هذه الشجرة وهذه الوردة وهذا الجمل وهذا البقر. خلي يعرف مصنوعية نفسه أولا ثم بقية الأمور. هذا من صفات الصنع القلب والانقلاب، التغيير. تغيير، تغيير يعني ماذا؟ يعني أنت كنت في حالة أزيلت عنك تلك الحالة وأحدثت حالة جديدة. هذا الزوال وهذا الحدوث، قابل الانفعال، قبلت حالة جديدة. هذا كله آثار الصنع. أنت ترى، تجد نفسك أنك لست حافظا لنفسك. لماذا لست حافظا لنفسك؟ لأن الحافظ لابد أن يكون شاعرا، عنده شعور لكي يحفظ. أنت حينما تريد تحفظ شيئا، مثلا تجعل حارسا ليحرس بيتك عن السرقات، إذا الحارس مو يقظان، إذا مو شاعر، إذا مو واعي، يقدر يحرس، يقدر يحفظ؟ ما يقدر. الحفظ لابد أن يكون ذا شعور. أنت في حالات النوم هل أنت تحفظ نفسك في حالات عدم الوعي؟ هل أنت الحافظ لنفسك؟ أنت لست شاعر. حالات الغفلة في الطفولة في رحم الأم، أنت الحافظ لنفسك؟ لست شاعرا أنت آنذاك كي تحفظ نفسك. من حفظك؟ الذي هو أرحم الراحمين، الذي هو خير حافظ. دعني عن حالة النوم والإقماء وعدم الوعي. لا، الآن أنت يقظان ما شاء الله، مستيقظ، شاعر، واعي ومنتبه. الآن تغديت، أكلت الغداء والطعام. حينما أكلت الطعام ودخل في جوفك، من الذي يحفظ هذا الطعام في جوفك؟ حينما أكلته بلعته خرج عن قدرتك. بعد تصفية هذا الطعام وتخليصه عن الكدورات وعن الكثافات واستخلاص الأشياء المفيدة للبدن، هذا كله خارج عن اختيارك. أكو واحد يحفظ، هو خير حافظ. فهذه صفات المصنوع. مصنوع محفوظ بالغير، مصنوع قائم بالغير، مصنوع يكون دائما في القلب والانقلاب، مصنوع له طول وعرض وعمق وارتفاع، مصنوع محدود، مصنوع متغير. هذه التغييرات الجسدية. التغييرات الروحية بعد أشد من التغييرات البدنية والجسدية. روح الإنسان كما في الحديث، قلب الإنسان بين إصبعي من إصبعي الرحمن، يعني يقلبه كيفما يشاء. يطرأ عليك الحزن ثم الرضا. هل أنت بإمكانك أن تقاوم حتى لا يدخل فيك الحزن، ما تحزن؟ أنت قوي؟ هل أنت صمد؟ صمد يعني لا يدخل فيه شيء، يعني ليس بأجوف. هل أنت صمد بإمكانك أن لا يدخل فيك الحزن؟
لا.
لا يدخل فيك الرضا؟
لا.
متى يدخل فيك الحزن ومتى يدخل فيك الرضا؟ باختيارك؟
لا،
ليس باختيارك. يحصل حادث تحزن، حادث آخر تفرح وتسخط وغضب وشهوة دائما أنت مقهور، أنت مدبر. هذه صفات الصنع. ومن آياته منامكم بالليل. منام، ما هي حقيقة المنام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النوم أخو الموت، كما تنامون تموتون، وكما تستيقظون تبعثون. النوم هو في الحقيقة بانفصال الروح عن الجسد وبقاء علاقة ضعيفة بين الروح والجسد، يعني جسدك يكون ملقا في الفراش وروحك يسير إما في أيدي الشياطين وإما يصعد إلى السماء فيعاين الملائكة فيكون رؤيا صادقة. روحك ونفسك حقيقة ذاتك اللي هو الروح تجد في المنام أكثر تغييرا وأكثر قلبا وانقلابا من كونك يقظان ومستيقظ. أنت تصير في المنام أحيانا بعض المنامات ألعوبة في يده صبي من صبيان الجن والشيطان يلعب بك كيفما يشاء، فتحزن في المنام ثم تفرح في المنام ثم تحس بضيق ثم بفرح، يأخذوك يودوك، مو باختيارك. أنت قائم بذاتك، أنت الذي تدبر، لا أنت مدبر. هذه صفات الصنع. أصلاً أصل النوم واليقظة هل باختيارك النوم؟ أنت تنوم نفسك، لو ينومك، إذا أنت تنوم نفسك لابد أن تكون شاعراً ويقظاناً كي تنوم تفعل فعل، فأنت كيف تنوم نفسك؟ يعني حينما أنت مستيقظ وما نائم، حينما صرت نائم بعد ما مستيقظ حتى تنوم نفسك، لابد قدرة مسيطرة يخرجك من اليقظة إلى النوم. أنت حينما تمتد في الفراش في الحقيقة تسلم نفسك لله، يا رب تعال خذني، تعال خذني. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس كما المحتضر، هكذا يسلم نفسه لله، كذلك نحن في كل ليلة نسلم أنفسنا لله. جيد، أخذ روحنا، نمنا، بعد ذلك اليقظة هم ليس باختيار. والشاهد على ذلك أنا أريد أن أنام مدة 3 أيام، ما أقدر، ما يصير. غير أنا إذا تحت إرادتي تحت سيطرتي، خب خل أنا أنام لفد أسبوع، ما ستة ليس للعباد فيها صنع، منها قال عليه السلام النوم واليقظة. هذه آثار الصنع. فهذا المطلب الأول بديهي، لو كان في العالم مصنوعا لكان مثلي أنا. الله أكبر، هذا إعجاز برهان الإمام الصادق مع ابن أبي العوجاء. قال ابن أبي العوجاء: أنت مصنوع أو لست بمصنوع؟ قال: لا، أنا لست بمصنوع. قال: لو كنت مصنوعا كيف كنت تكون؟ فرضنا أنت مو مصنوع، بس لو فرض المحال ليس بالمحال، لو كنت مصنوعا كيف كنت تكون؟ يقول: ولع بخشبة في يده فقال: طويل عريض عميق متغير ساكن متحرك. هذه كلها صفات الصنع، كلها موجودة فيه، فكيف تنكر كونك مصنوع، كونك ضعيفا، كونك مضطرا، كونك مدبرا؟ جيد، إذا اتضح الأمر الأول، الأمر الثاني بعد كلش واضح، المصنوع لا يمكن من دون الصانع. المدبر لا يمكن من دون مدبر، المضطر لا يمكن من دون من يرفع اضطراره، الفقير لا يمكن إلا بالغني، الميت لا يمكن إلا بالحي. جدا واضح. هذا الصانع بعد مو مثل المصنوع، يعني أنت تعرف. التفتوا الآن شيئا فشيئا، أريد أدخل في فوارق دعوة الأنبياء، هذا البرهان عن بقية البراهين، هذا أحد الفوارق. في برهان الأنبياء الذي إن شاء الله سنبين في الآيات والروايات كلها إشارة إلى هذا البرهان، تسميه برهان الصنع، برهان الاضطرار، فقر. خلاصة أن المخلوق مضطر، مدبر، فقير، عاجز، محدود. هذا البرهان إنما يثبت لك صانعا منزها عن المخلوقين، ليس صانعا ما أنت حينما وجدت، وحينما وجدت بفطرتك وتيقنت بكونك مصنوعا تعرف بأن صانعك بعد مو مثلك، لأن الفقير يحتاج إلى الغني لا إلى فقير مثله. فإذا يثبت التوحيد والتنزيه، أصلا التوحيد هو التنزيه، يثبت المعرفة بين الحدين الذي تكلمنا سابقا، بين التعطيل والتشبيه في مرحلة واحدة، يثبت إلها منزها. ففي مرتبة واحدة تقول الله أكبر، يعني أكبر من كل ما رأيت، من كل صفة موجودة في المخلوق هو أكبر من هذه الصفة، لا أنك تثبت صانعا يمكن أن يكون الصانع الشمس، يمكن أن يكون القمر، يمكن أن يكون كذا، يمكن أن يكون جميع المخلوقات، ثم بعد ذلك نأتي ونبرهن ونقول لا، صانعنا هذا ليس بالشمس، ليس بقمر، ليس بكذا، ليس بشبيه المخلوقات. لا، دعوة الأنبياء، أنتم لاحظوا الأنبياء عليهم صلوات الله من بدء الدعوة كانوا يدعون الناس إلى إله منزه عن صفة المخلوق من البداية. حينما يبدأ النبي بدعوته ماذا ينادي؟ قل الله أكبر، الله أكبر، قل سبحان الله، هذا كلها إثبات بلا تشبيه. هذا لب برهان الاضطرار، المضطر الفقير يحتاج إلى الغني. فإذا عرف الإنسان فقر نفسه وعجز نفسه ومحدودية نفسه وبقية المخلوقات، إذا آثار الصنع قلنا صفة المصنوع الحد، إذن هذه الشجرة إذن مصنوعة لأن محدود مثل الشمس، هم مصنوعة، الأرض هم مصنوعة، كل ما في هذه الصفات مصنوعة بعد، نحن عرفنا صفة الصنع، فالصانع منزه عن هذه الصفات، لا يمكن أن يكون غير منزه من هذه الصفات. إلهي أنت الغني وأنا الفقير، أنت العالم وأنا الجاهل، إلى آخره. من هنا حينما عرف الإنسان، من هنا بدون وقفة وبدون مكث وبدون توقف يخضع لهذا الرب ويتضرع له ويعبده. هذا من الواجبات العقلية الذي يحكم به العقل فور معرفة الله. حينما عرفت أن صانعك غني مو مثلك فقير، وأنت فقير ومحتاج، فتتضرع نحوه وتحب أن تنعجيه وتخاف منه. هذا أثر التفكر في الآيات، في آيات الصنع ومعرفة صفات المصنوع والانتقال إلى الصانع. فإذا هذا الذي اعتمد عليه القرآن، هذا البرهان، أولا الفارق الأول يثبت إلها منزها عن صفة المخلوقين، هذا واحد. ثانيا هذه الطريقة تثبت إلها يجب الخضوع والخشوع والتملق والسجود والعبادة والتسليم والإخبات له، هذا واجب عقلي، العقل يحكم. هذا واحد. هو يذكر، نحن ذكرنا فقط صفات المصنوع، صفات المصنوع الصانع. هو يذكر ثلاثة أمور أخرى في معرفة المصنوع حتى يكون البرهان آكد، ولو أن نفس هذا كافي، لكن يذكر بعد ثلاثة أمور. الأمر الثاني الذي لا بد من الصانع لأجل هذا الأمر الثاني، يقول أنا كإنسان، أنا حينما عرفت أنا مصنوع بإمكاني أن أحدث وأوجد ماهيات الأشياء في ذهني، يعني كل شيء بإمكاني أتصوره في ذهني، أصوره هنا، هذا دليل على أن ذاك الشيء مصنوع اللي أنا قدرت أن أصوره، لأن ما يمكن أن أصور غير محدود. أنا لا يمكن للمحدود أن يتصور غير محدود، فكل ما بإمكانك أن تتصوره إذن هو محدود، هو مخلوق. شلون؟ حينما عرفت ذاتك مصنوع ومحدود، كل ما يأتي في ذهنك، في مخك، في تصورك أيضا هو مصنوع، كما هو مقتضى الحديث الإمام الصادق عليه السلام، كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معاني، يعني في المعاني الدقيقة، كلش كلش دقيقة، أنت ميزت في ذهنك معنى صورة، ذاك مصنوع. مو هاي الصورة مصنوعة، الصورة خب أدري أنا صنعتها، أنا أوجدتها، أنا تخيلت فك صورة في ذهني، هذه الصورة مصنوعة واضحة. المراد كما يقول ميزة المرواريد، المراد لا ذاك الشيء الذي يقبل التصور هم مصنوع. إذن ثبت مصنوعية كل متصورات الإنسان وكل متوهمات الإنسان، وهذا مهم. لماذا مهم؟ حتى تعرف بأن ما تصورته ليس هو الصانع، ليس هو الخالق، هو مصنوع. صانع ما بإمكانك تتصوره تتوهمه. جيد، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يقول ما نشاهد، شوف هذه الأمور كلما يزداد، هذه الأمور يزداد برهانية البرهان، يعني يقوى البرهان، يكون برهان أبهر. نفس المصنوع دل على الصانع، لكن إذا كان المصنوع مصنوعا جميلا، مصنوعا محكما، فيه آثار الإتقان، آثار الحكمة، بعد يكون البرهان شنو؟ أبهر. إذا أنت تشوف كم خشبة مثلا مرتبين بشكل، شكلهم غير مرتب غير منظم، فأنت تشوف هذا المنبر، شوف شلون مرتب منظم. إذا شفت فد منبر واحد صنعها بس معوج ما مرتب ومو يعني مو عدل، هم تقول ذاك ما يصير بدون صانع، هم مصنوع. أما هنا ما ترى هذا المرتب العدل، بعد تقول هذا بدون صانع أبد. فالأمر الثالث آثار الحكمة وإتقان الصون، كما ذكرنا في الجلسة الماضية، إثبات الصانع لا يتوقف على إثبات الإتقان والحكمة والنظم، لا، حتى الغير منظم ما يصير بدون صانع، لأن من بعد قد يصير عنده خلط، يقول هذا هو برهان النظم، ثم هذا الملحد يشكل عليك ويقول لك لا الدنيا ما منظمة، أو إذا منظمة أنا ما أدري شو مدريني في بقية المجرات في كواكب أخرى يجوز هناك ماكو نظم، إحنا خمار إحنا ما شفنا فما نقدر نثبت، لا 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 أبد كلا. وجود المصنوع صانع، ميس صانع منزه عنه وعن صفاته. كلما كان آثار الإتقان وبدائع الحكمة فيه أكثر يكون البرهان أبهى. فإذا هذا الأمر الثالث، الأمر الثالث آثار الحكمة والإتقان والنظم والتدبير موجودة في السنة. فإذا الأمر الأول صفات المصنوع، صفات الفقر والاحتياج. الأمر الثاني إحداث ماهيات الأشياء في أذهاننا، دليل مصنوعية تلك الأشياء. الأمر الثالث الآثار الحكمة والإتقان الموجودة، هذه كلها حصيلة الآيات والروايات، هذه الآيات المذكرة بوجود الصانع مشتملة على هذه الأمور، إن شاء الله سنذكرها سنقرأها. الأمر الرابع أنك ترى أن بعض هذه المصنوعات مثل إنسان، افتهمنا إنسان مصنوع مدبر، الإنسان المصنوع المدبر له كمال اسمه كمال العلم، كمال القدرة، كمال الاختيار. هذا الإنسان الجاهل الفقير واجد لنور العلم لنور القدرة. إذن صانع الإنسان كيف يمكن أن يكون جاهلا؟ مصنوعه عالم هو جاهل. الذين يقولون إن الصانع هي الطبيعة، الطبيعة سببت حدوث الأشياء، نقول لهم الطبيعة الذي ليس له شعور صنع صنعا شاعرا وعالما. أنت لك علم الشعور لو ما لك علم الشعور يقول أنا شاعر عاقل. أنت مجنون لو عاقل؟ لا عاقل. صانعك مجنون؟ شلون صار هذا؟ فإذا هذه آيات نورية، الأنوار التي نجدها آيات على أن صانعها ليس بجاهل، ليس بعاجز، ليس بميت، لأن مصنوعه في هذا الكمالات. إذن أربعة أمور ذكرها، هذه الأمور الأربعة كلها تنادي بأعلى صوتها أن الصانع منزه عن المخلوقين، هو عالم وقادر وإلى آخر الصفات أو الكمالات الذاتية. هذا نسميه برهان الصنع، برهان الاضطرار، برهان الفخر، على كل حال أيا ما تريد فعبر. أنا أقرأ آية من هذه الآيات ثم أريد لأن أقارن بين هذا البرهان وبرهان آخر لنرى الفوارق إن شاء الله قبل أن ينتهي الوقت. في إن شاء الله تقرؤون، لا حاجة لنقرأ المثل، فقد نقرأ الآيات بعضها في صفحة 67، يقول الآيات والروايات المذكرة بوجود الصانع. يقول القرآن مشحون بالتنبيه عليه، نذكر طرفا منها إن شاء الله. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. إنزال الماء من السماء إلى الأرض، هل هذا الإنزال هو بذاته ينزل أو ينزل أو له منزل مدبر؟ من الذي ينزل الماء من السماء إلى الأرض؟ لكم منه شراب، يعني أنت تحتاج إلى الشراب، تشرب إلى الماء، فأنت فقير، أنت محتاج. الماء هم أنت مصنوع كونك محتاج للماء، الماء هم مصنوع كونه مقهور لكي ينزل إلى الأرض، ما يقدر ما ينزل. ومنه شجر، هذا الماء يتحول للشجر، لأن أنت حينما تزرع شجرا تزرع حبة في الأرض وتسقيه ماء، هذا الحبة هذه الحبة بعد سنين يتحول إلى شجرة كبيرة. هذا الماء لم ينقص من الأرض شيء، التراب نفس التراب ما نقص منه شيء، إنما سقيته ماء فصار شجرا. فيه تسيمون، نوب من هذا الشجر أنتم تسيمون، يعني تعطون لدوابكم ولأنعامكم الأكل والطعام للحيوانات. صوم يعني رعاية الأغنام، الإبل السائمة في مقابل الإبل المعلوفة، السائمة الذي يرعى في البر. فيه تسيمون، إذن هم أنتم تستفيدون وهم دوابكم. هذه كلها آثار الصنع. شوف، أولا آثار المصنوعية، صفات المصنوع، ثانيا آثار الحكمة والإتقان، يعني كله مرتب، كله هذا إنزال الماء له ارتباط بك وبأنعامك وبالأشجار، كلها يعني سلسلة متكاملة. ينبت لكم به الزرع، بهذا الماء ينبت الزرع، والزيتون والنخيل. سلو نريد يعني وحقه، يعني للأسف الشديد نحن لا نرى لهذه المعارف الوحيانية وقعا حتى نبحث فيه بجدية. هذه آيات الله، يعني كل كلمة فيها أسرار. ينبت لكم به الزرع والزيتون، شنو الزيتون؟ شنو الآيات الموجودة في الزيتون، في الزرع والنخيل والأعناب اللي يخصه الله بالذكر؟ هذه فيها أسرار، كل حال لابد أن نشتغل بها. ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار، الليل والنهار يعني مسخر لكم تستفيدون منه، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تفتوا آيات لقوم يعقلون، يعني العقلاء هذه آياتهم. قلنا في البداية إن الله أحسن الطرق في الدعوة هو ما رسمه القرآن، وهذا القرآن يقول للعقلاء هذه آيات، فلا يأتي أحد، لأن أكو هيك كلام، أكو هيك كلام يقال بأن النظر والتفكر في آيات الصنع هذه ليست طريقة عقلية في معرفة الصانع. يذكر في كتابه يقول بأنه هناك طريق في معرفة الله، أكو طريق العقل وأكو طريق النظر في الآيات، هذه مو طريقة عقلية. يقول هذا ما العوام، هذه الطريقة، انظر إلى الجمل، إلى الإبل، إلى السماء، إلى الأرض، هذا ما العوام الناس. أما المتفكرين النوابق لا، ما يصير هذا، يكون بشكل آخر. لا لا، كلا، صريح الآيات تنافي، صريح الآيات. والعجيب أنا أستغرب كيف ذكر البعض هذا الكلام، جدا غريبة، بأن هذه الطريقة، يقول هذه الطريقة لعموم الناس، أما المتفكرين لا، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لأولي الألباب. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. يقول لك أنت في الأرض، الله يخرج لك من الأرض مختلفا ألوانه، نفس الأرض يخرج من عنده برتقال لونه شكل، طعمه شكل، ومن نفس البطيخ، ومن نفس الأرض رقية، ومن نفسه ما أدري إلى ما شاء الله ألوان الأطعمة والأشربة من نفس الأرض لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، جعل البحر مسخرا لكم، أنت تخرج منه لحما طريا طازجة، وتستخرج منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. أنه البحر، لو ماكو بحر، تجارة حتى اليوم، حتى الآن تجارة الدنيا كلها لأجل البحر، لو ماكو بحار توقفت التجارة. الآن أعظم شيء في بلد وجود ميناء دولي. ليش البصرة مهمة في العراق؟ لأن ميناء، كل التجارة بالبحر، حتى اليوم اللي أكو طائرات، أكو ما شاء الله من إلا البحر. ولتبتغوا من فضله، شوف ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي، الجبال عظيمة الشامخ، أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. يعني مو كل جبل، أكو ما بين الجبال أنهار وسبل حتى تهتدي تعرف الطريق. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، بالنجوم تهتدي وترى رأيك. وفي ذيل الآية الشريفة النجوم هنا فسرت بأئمة بأهل البيت عليهم السلام ولا منافاتها، يعني آية لها ظهر ولها بطن، كما النجوم الظاهرية آيات الله كذلك النجوم الحقيقية هم آيات الله، كما قال أمير من السلام ما لله آية أكبر من وعلامات وبالنجم هم. يعني جعل أهل البيت عليهم السلام هذه آيات الله، آيات نورية. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. إلى بقية الآيات. جيد، أنا سألان ما أقرأ بقية الآيات، أريد أذكر هذا الأمر. قد يقول قائل إنما ذكرته لنا لأني أنا حينما كنت أطرح هذا البرهان لبعض الطلبة فقالوا لي هذا هو برهان العلية، وأن المعلول يحتاج إلى العلة، لا يمكن تحقق المعلول من دون العلة. فقلت لهم لا، انظر تفسر في البداية ماذا قلنا؟ قلنا المهم نستكشف طريقة الاستدلال الكامنة في الآيات. هذه الآيات هل تشير إلى برهان العلية أو إلى ما ذكرنا؟ أصلاً هل بينهما فرق؟ خلنا نعرف الفوارق. هل بين ما ذكرته من برهان الصنع برهان الاضطرار هو نفس برهان العلية الذي موجود في ألسنة المتكلمين والفلاسفة أو غيره؟ لا، ليس متحدا. برهان الصنع والاضطرار شيء، العلية شيء آخر. ما هي الفوارق؟ نبدأ من باب المثال. الفارق الأول، العلة إما تامة وإما ناقصة. العلة إذا ناقصة شنو؟ معلول ما يصدر من هذه العلة الناقصة، مستحيل علة ناقصة تصدر شنو؟ معلول، مستحيل. أما العلة التامة شنو؟ إذا العلة صارت تامة سوف يصدر المعلول من العلة التامة. سؤال، هل العلة التامة باختياره وبإرادته فبمشيته يصدر من ذاته الانذاته العلة معلول؟ المعلول يصدر باختيار العلة أو لا؟ يعني إذا العلة علة تامها قال أنا ما أريد أصدر معلول، شنو يصير؟
ما يصير،
لأن مستحيل انفكاك المعلول عن العلة التامة. نقول يا أيها النار، أنت ما دام نار ما يصير ما تصدر حرارة، إذا ما تصدر حرارة إن نقصك، مو بكيفك. هذا صدور، هذا أحد الفوارق. صدور المعلول عن العلة صدور قهري، صدور اضطراري، صدور اقتضائي، هو اقتضاء ذاته. أما الصنع لا، بإرادته. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يحكم ما يشاء، يفعل ما يريد، لا أنه هكذا يصدر من ذاته بلا إرادة، كأنما مثل نافورة الماء يفيض منه الماء من دون إرادته. لا، ليس الله هكذا. إذا صورنا الله علة العلل بمعناه الفلسفي، علة معناه اللغوي نفس معنى الصنع والصانع، أما المعنى الفلسفي للعلة، علة بمعناه الفلسفي إذا صارت طامة بعد ما يقدر يصدر معلومة أبد، يصدر منه قحران، قحران جبران ضرورتان، هذا بخلاف الصنع، بخلاف الصنع والصانع، الصانع يريد فيفعل. أما العلة لا، العلة لا، ما يريد فيفعل. ما يريد. أنا أذكر لكم كلام عن طبعا أنا إذا أريد أدخل في هذا البحث بحث يطول من المقام، بس في هذا الفارق الأول، يعني هذا جدل قائم بين الفلاسفة وبين علماء الإمامية من زمن الشيخ المفيد وقبله إلى الخاجة إلى العلامة إلى يومنا هذا. الطرف الآخر مصر على أن الله فاعل بالعلية. علماءنا فقهاءنا يقولون لهم يا موالينا، إلى الله فاعل بالعلية فهذا ليس له قدرة، ليس له قدرة. أقرأ كلام عن خاجة نصر الدين وعن علامة إذا تسمحون لنا، حتى يظهر أن ما نقوله ليس مثلا لا سمح الله افتراء، ولو أن كلام إذا أريد أذكر عن أسفار عن ملا صدرة وغيره موجود، ولكن قلنا أن هذا يطول من المقام. مثلا خاجة نصر الدين في نعم تجريد مرحوم الخاجة في تجريد الاعتقاد عدة عبارات عنده، يقول نعم الثاني في صفاته تعالى وجود العالمين بعد عدمه، وجود العالمين بعد عدمه ينفي الإيجاب، هذا صريح في أنه ليس فعل بالعلية، لأن المعلول دائما مع العلة، ماكو علة تامة موجودة ماكو معلول، ما يصير أبد، إذا علة تامة معلول إياه موجود. خاج يقول لا، يقول العالم كان مسبوق بالعدم، فهذا صدوره مو صدور إيجابي بالإيجاب. طبعا تجريد الاعتقاد، تدرون أن تجريد الاعتقاد كتاب خاج المرحوم يذكر فيه خلاصة معتقده بألفاظ مختصرة جدا، والعلامة يشرح في كشف المراد مراد أستاذه الخاج نصر الدين الطوسي. يقول علامة في شرحه، يقول لما فرغ من البحث عن الدلالة على وجود الصانع تعالى شرع في الاستدلال على صفاته وابتدأ بالقدرة والدليل على أنه قادر، الناقد بينا أن العالم حادث فالمؤثر فيه إن كان موجبا لزم حدوثه، يعني حدوث المؤثر، أو قدمه ما فرضنا حادثا أو قدم العالم، والتالي باطل. بيان الملازمة أن المؤثر الموجب يستحيل تخلف أثره عنه، لأن التامة ما يصير مع اللي يتخلف عنه، وذلك يستلزم إما قدم العالم أو حدوث المؤثر، كلاهما باطل. عنده بعض عبارات أخرى إن شاء الله تراجعون إذا تريدون موجود هنا. أنا أذكر كلام عن العلامة، نفس العلامة في كتابه نهج الحق وكشف الصدق، نعم العلامة الحلي في كتابه نهج الحق، نعم يقول بأنه نعم في مسألة قاعدة أتو قاعدة إن شاء الله توصلنا لبحث الجبر والتفريق نشرح لكم بالتفصيل قاعدة، هو هذه القاعدة في الحقيقة من لوازم قانون العلية. ما هي القاعدة؟ القاعدة تقول الشيء ما لم يجب لم يوجب، لأن المعلول إذا ماكو علة لن يوجد المعلول، إذا أكو علة لابد أن ينوجد المعلول، المعلول بين حالتين أو الممكن يقوم بين حالتين، إما ماكو علة فمستحيل وجوده، إما أكو علة فضروري وجوده. هذا أحد الشبهات في الجبر، العلامة في نهج الحق في رد هذه المزعمة يرد عليهم ثم يقول لو هذا البرهان تم، لو تم، هذا يأتي في الباري أيضا، يعني لو كان نظام صدور الأفعال نظام علي ومعلولي والشيء ما لم يجب لم يوجد، فأفعال الله أيضا كذلك لابد أن تقول صادرة بالإيجاب بالقهر من دون اختيار. يقول قد ظهر أن هذا الدليل، هذا الدليل ودليل آخر، يقول آتيان في حق الله وهما إن صحا لزم خروج الواجب عن كونه قادرا ويكون موجبا، وهذا هو الكفر الصريح، إذ الفارق بين الإسلام والفلسفة هو هذه المسألة. هذا كلام العلامة في نهج الحق، والفارق بين الإسلام والفلسفة، يعني الفلسفة مبنى مبنى العلية، شوف العلامة شلون، إسلام هنا فلسفة هنا، هذا يقول الله فاعل بالإيجاب، أما هذا يقول لا، شوف فرق بين برهان السنة وبرهان العلية، هذا يدعو إلى إله مختار مريد شائي، أما هذا يدعو إلى إله مجبور مجبور. ثم عنده نصائح العلامة الحلي في نهج الحق، يقول على كل حال فلينظر العاقل من نفسه هل يجوز له أن يقلد من يستدل بدليل يعتقد صحته ويحتج به غدا يوم القيامة فهو يوجب الكفر والإلحاد، أي عذر لهم عن ذلك وعن الكفر والإلحاد، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، هذه حجتهم تنطق بصريح الكفر على ما ترى إلى آخرك، وليحذر المقلدون ينظروا كيف هؤلاء القوم الذين قلدوهم إلى آخره. خاجة موجود عبارات عديدة عن الشيخ المفيد، موجود عن كثير من علمائنا هذه المؤاخذة، مؤاخذة أنه إذا كان الطريق إثبات الصانع برهان العلية يلزم أول ما يلزم خروج الله عن كونه قادرا، هذا أحد الفضائل. تتم إن شاء الله الأسبوع المقبل إن شاء الله دوام، لأن يوم السبت زيارة، الأحد إن شاء الله ما عينوا هسه إن شاء الله بناءنا على الدوام، إلا إذا وطر إن شاء الله. اللهم صل على محمد.